الله الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا معكم في بحث الماهية في المسألة الأولى إلى هذا المقطع. قال وقد تؤخذ لا بشرط شيء، يشير إلى اعتبارات الماهية بشرط لا، يعني مغلوقة لا تقبل العوارض، ولا بشرط مفتوحة، وبشرط شيء في عالم التحقق بالشخصات. هنا يشير إلى لا بشرط، ما هي المنفتحة على العوارض، يعني على ما يعرضها من حيثيات التي تناسبها. وقد تؤخذ الماهية لا بشرط شيء، لا بشرط يعني لا بشرط من الأحكام الأعراض الذاتية المحمولات، وهو كل طبيعي موجود في الخارج. إذن عندنا الكل الطبيعي، عندنا الكل المنطقي، عندنا الكل العقلي. الكل الطبيعي هو الطبيعة المحضة الخالصة، تسمى لا بشرط. لا بشرط، نعم، لا بشرط من أي محمول أو أي حكم أو أي عرض. لا بشرط يعني الانفتاح، نعم. فالطبيعة بهذا الاعتبار تقول تقبل العلم، نعم، لا علم، نعم، الجلوس، نعم، لا جلوس، نعم، منفتحة على الطرفين. ثم يشير إلى مسألة مهمة جدا، هل الكل الطبيعي موجود في الخارج أم لا، هو فقط حقيقة ذهنية يقول موجود في الخارج؟ صحيح، هذا هو المبنى الصحيح. نعم، إدراكه بالعقل لا يمكن الوصول إليه بالإدراك الحسي، هذا بعد معرفي، بعد إدراكي. كيف نصل إلى الإنسان في زيد؟ من خلال العملية العقلية. العملية الحسية لا تساعد، العملية الحسية لا تساعد، الذي يساعدنا هو الإدراك العقلي. نفهم الإنسان في عمق زيد بالإدراك العقلي. إذن زيد قوامه ما هو؟ بالإنسانية، هذا هو الكل الطبيعي في متن زيد وفي متن ليلى كواقعية خارجية، وهو جزء من الأشخاص. جزء من الأشخاص طبعا جزء تحليلي، فإذا كان عندك زيد، زيد له لون أشقر مثلا، له زمان، له مكان، شخصات متعددة تلف كيانه الخارجي. هذه الشخصات مع الطبيعة الإنسانية التي هي قوام حقيقته، هي تمام حقيقته، حقيقة زيد بالإنسان ليس بهذه الشخصات، إلا أن هذه الشخصات تعرض هذه الطبيعة، فتكون الطبيعة في ضمن الإنسان، هذا هو الجزئية، يعني في ضمن الإنسان. وهو جزء، يعني هذا الكل الطبيعي جزء من الأشخاص، وصادق على المجموع الحاصل منه ومما يضاف إليه. وصادق يعني ينطبق، تقول زيد إنسان، ليلى إنسان. لكن يجب أن تلتفت إلى هذه النكتة المهمة، سجلها عندك. الصدق قهري. ما معنى الصدق قهري؟ يعني نرى الإنسان في زيد، هذا هو الصدق. ندرك بالعقل الإنسان في زيد والإنسان في ليلى. الفارق بين ليلى وزيد في الشخصات، ذاك له زمان خاص، مكان خاص، لون خاص، طبيعة مادية ذكرية خاصة. هذه ليلى عندها زمان خاص، مكان خاص، طبيعة إنسانية مادية خاصة، هي أنثى عالمة لطيفة، شخصات فقط. نعم. وصادق يعني الكل الطبيعي على المجموعة للأفراد. هذه الأفراد كيف تتحقق وتحصل منه؟ يعني الطبيعة الإنسانية زائد الشخصات، ومما يضاف إليه اكتب تحتها الشخصات أو المشخصات أو الأعراض التي تعرضه في الخارج من زمان ومكان ولون وعلم و إذن الكل الطبيعي في متن الإنسان وفي متن الليلة موجود. نعم. يصدق على زيد وعلى ليلى. الصدق القهري فهمناه، لا يمكن أن تتدخل الإرادة الإنسانية في هذا الأمر، هذا هو الصدق القهري. لماذا؟ لأن الطبيعة الإنسانية في ضمن الإنسان زيدي، في ضمن الإنسان الليلي يعني ليلى، فلا يمكن أن تتلاعب بإرادتك في هذا الأمر، هذا هو الصدق القهري. إلا أن الصدق على زيد وعلى بلال وعلى ليلى وعلى سعاد صدق مجازي، ليس صدقا حقيقيا، يعني تجاوز الطبيعة إلى الشخصات. زيد ليس بإنسان خالصا، لا، إنسان وشخصات. إذن إذا صدق الإنسان على زيد، إذا كنا في دائرة الطبيعة الخالصة هذا صدق حقيقي، أما إذا تجاوزنا شخصات كالزمان والمكان والبياض والعلم ما دخل هذه الأمور بالإنسان، فإذا صدق عليها الإنسان يصدق بالمجاز وليس بالحقيقة. هذا معنى العبارة. أقول الإعلام الحلي هذا اعتبار آخر للماهية المعقولة، لأن بينا الاعتبار بشرط شيء بشرط لا، هذا اعتبار آخر للماهية معقول. نعم معقول يعني نتعقله. للماهية هنا الماهية بالحمل الشاع يعني الإنسان، الماء، الذهب وهكذا. وهو أن تؤخذ الماهية كالإنسان مثلا من حيث هي، لا باعتبار التجرد ولا باعتبار عدم التجرد، يعني لا الوصف ولا نقيض الوصف، لا المحمول ولا نقيض المحمول. كما يؤخذ الحيوان يمثل ينظر، كما يؤخذ الحيوان من حيث هو، لا باعتبار تجرده عن الاعتبارات، لا نجرده عن يعني ننظر إليه بما هو منفتح في دائرة الاعتبارات، قد يعرضه حكم وقد لا يعرضه. نعم. كما يؤخذ الحيوان من حيث هو، لا باعتبار تجرده من الاعتبارات، يعني منفتح، لا ليس بشرط لا يرفضها، مع تجويز، تجويز يعني الانفتاح، مع تجويز أن يقارن الحيوان يعني الطبيعة غيره مما يدخل في حقيقته. نعم. تقول الإنسان عالم، إنسان جالس، الإنسان في القرن العشرين، الإنسان في النجف من حيث المكان وهكذا، مما يدخل في حقيقته. وهذا الحيوان لا بشرط شيء، وهو الكل الطبيعي. عندنا الكل الطبيعي والكل العقلي والكل المنطقي، الكل الطبيعي والكل العقلي يأتيان بعد. نعم. هو طبيعة فقط الإنسان المنفتح، لماذا قيدوه بالكل الطبيعي؟ لتمييزه عن الكل المنطقي والكل العقلي كما سيأتي بيانه. وهو الكل الطبيعي لأنه يعني الحيوان نفس الطبائع الأشياء، نفس هنا ألف لام، لماذا أتى بها مع أنه هو مضاف؟ مرات الطبعة تكون في إيران الذي يصف الحروف لا يعرف اللغة العربية ويخطئ، لأنه يعني الحيوان ككل طبيعي نفس الطبائع الأشياء، خطأ، نفس طبائع الأشياء ونفس حقائقها، وهذا الكل موجود في الخارج. فإن الحيوان المقيد موجود في الخارج، وكل موجود في الخارج فإن أجزاءه موجودة في الخارج. فالحيوان من حيث هو الذي هو جزء من هذا الحيوان، حيوان يعني كالبقر مثلا أو كالأسد موجود، وهذا الحيوان جزء من الأشخاص الموجودة يعني في ضمنها، وهو صادق على المجموع. قلت لكم صدق قهري، وإذا رأينا إذا لاحظنا الفرد بشخصاته صدق مجازي، إذا لاحظنا الفرد فقط في طبيعته صدق حقيقي. وهو صادق على المجموع، من المجموع؟ المركب من الطبيعة ومن قيد الخصوصية المضاف إليه كالمكان الخاص والزمان الخاص واللون الخاص. إذن كيف نصل إلى هذا الكل الطبيعي في متن زيد بالعملية العقلية؟ ندرك الطبيعة في متن زيد خالصة، هذا هو الكل الطبيعي. قال: والكلية العارضة للماهية يقال لها كل منطقي. تقول الإنسان كلي، نعته بالكلية يعني الصدق على كثير. انسى الإنسان كموضوع، ركز على المحمول فقط، الكلية. مفهوم الكلية ما هو؟ الصدق على كثير. لا يهمنا الطبيعة هنا، فقط يهمنا مفهوم الكلي كمحمول في هذا التركيب. الإنسان كلي هو مفهوم منطقي، وهو مفهوم الكلية. ما معنى الصدق على كثير؟ إذن وصلنا إلى مفهوم غير الطبيعة، وهو المفهوم الكلي أو الكلية، وهو مفهوم منطقي يعني معقول ثان، لأنه في هذا التركيب. دقق جيد، الإنسان كلي، الكلية أين تقع في هذا التركيب؟ في المرتبة الثانية بعد الطبيعة، فهو معقول ثاني منطقي، معناه هو الصدق على كثير وانتهى. إذا عرض الإنسان تقول الإنسان كلي، فالطبيعة تصدق على كثير، يعني تكتسب صفة هي الصدق على كثير، لأن المتشخص لا يصدق على كثير. نعم. والكلية العارضة للماهية، اكتب تحتها الإنسان يعرضه الكلية، تقول الإنسان كلي، يقال لها هذه الكلية التي هي معقول ثاني منطقي كل منطقي. والمركب منهما يعني المجموع، الطبيعة مع وصف الكلية، الإنسان كلي، المجموع منهما الكلي العقلي، وهما يعني الكلي المنطقي والكلي العقلي ذهنيا. ذهنيا لا يعني أن الإنسان ينوجد في الذهن، الإنسان لا ينوجد في الذهن، الطبيعة الإنسانية لا تنوجد لا في الذهن ولا في الخارج، طبيعة طبيعة، في الخارج تتجاوز تتواجد أو تتواجد بالشخصات فتنقلب زيدا وليلى وهكذا. في الذهن فهم الإنسان، فهم الإنسان غير الإنسان. إذن إذا قلنا هما ذهنيان يعني نصل إلى هذه الطبيعة بالعقل. فهذه اعتبارات ثلاثة، ما هي؟ الطبيعة في حد ذاتها كل طبيعي، طبيعة مع وصف الكلية الكل العقلي، وصف الكلية لوحده كل منطقي، ينبغي تحصيلها في كل ماهية معقولة يعني وصل إليها العقل. هذا كلام من؟ كلام المحقق الطوسي. العلامة الحلي يقول: هذان اعتباران آخران للكل، يعني الكل إما كل طبيعي إما كل عقلي وإما كل منطقي، أحدهما الكلية العارضة للطبيعة، وهو الكل المنطقي. يعني ما معنى؟ يعني الصدق على كثير وانتهى الأمر، ناظر إلى طبيعة من الطبائع، لا، صدق على كثيرين. إذا عارض طبيعة من الطبائع حينها تكتسب هذا الوصف وهي تصدق على كثيرين. نعم، وهو الكل المنطقي، لأن المنطقي يبحث عن، يعني ينتمي إلى الحقل المنطقي. الكل المنطقي يبحثه المنطقي باعتباره يوصله إلى التعريف، الموصل إلى التصور. نعم، أما الكل كواقعية من الواقعيات في الدين موضوع الفلسفة. والثاني العقلي، ما هو؟ الطبيعة الإنسانية مع وصف الكلية، الإنسان كلي، المجموع يسمى الكلي العقلي، وهو المركب من الماهية، يعني الطبيعة الإنسانية مثلا، ومن الكلية العارضة لها، تقول الإنسان كلي. إذا عارضت الكلية المنطقية على الطبيعة الإنسانية تكسبها وصفا، وهو الصدق على كثيرين. نعم، فإن هذا اعتبار آخر مغاير للأولين، يعني الاعتبار الثالث، الكلي العقلي. وهذان الكليتان، يعني المنطقي والعقلي، عقليان لا وجود لهما في الخارج. ما معنى هذا الكلام؟ نحن نأتي إلى الأفراد ندرك بالعقل الطبيعة في ضمانهم، لكن الطبيعة خالية، نحن ندركها بمعزل عن الشخصات، ولا نشتبه ونعطيها واقعية خارجية مستقلة عن الشخصات. هذا معنى إنهما وهذا الكلية العقلية لا وجود لهما في الخارج. هذا هو المعنى، لا وجود لهما في الخارج، بمعنى الاستقلالية عن الأفراد. أما المنطقي، يعني وصف الكلية التي تعرض الطبائع وتكسبها الوصف، يعني الصدق على كثيرين، فلأنه يعني الكل المنطقي لا يتحقق إلا عارضا لغيره. اكتب تحتها معقول ثان، معقول ثان، يحتاج إلى معروض، وهي الطبائع، الإنسان كلي، حيوان كلي، الذهب كلي، وهكذا. إذ الكلية من ثواني المعقولات، يعني معقول ثاني، إلا أنها معقول ثاني منطقي، ليست متأصلة في الوجود. ما عندنا الكل المنطقي في الخارج، الوجود يعني الوجود الخارجي. نعم، المفاهيم المنطقية ليست واقعيات خارجية. إذ ليس في الخارج شيء هو كل مجرد، فالكلية إذن عارضة لغيرها من الطبع، وكل معروض للكل من حيث هو معروض له في الدين. ما معنى في الدين؟ يعني عندك إنسان في الدين وتعرضه الكلية على أبنان، يعني نفهم الإنسان في الدين، يعني نتعقله منبسط في كثيره، نتعقل هذه الطبيعة أنها منبسطة في كثيرين، يعني تصدق على كثيرين. إذا فهمنا هذه النكات الدقيقة بهذا الفهم، كثير من الإشكالات ترفع، ومن الشبهات المعرفية كذلك تتضح. نعم، إذ كل موجود في الخارج شخصي، صحيح، ما عندنا الطبيعة الإنسانية الخالصة بجنب زيد وبلال وليلى وسعاد، لابد أبدا. وكل شخصي فليس بكلي، فالكل ذهني، الكل ذهني هنا بمعنى يفهم بالعقل. نعم، وكذا الكل العقلي يعني يفهم بالعقل. لهذا فهذه اعتبارات ثلاثة في كل معقول، يعني لا بشرط يعني الكل الطبيعي والكل المنطقي والكل العقلي، ينبغي تحصيلها أحدها الكل الطبيعي وهو نفس الماهية، يعني الإنسان بما هو إنسان، ذهب بما هو ذهب، والثاني الكل المنطقي، يعني تلك المواصفة التي تجعل الطبيعة تصدق على كثيرين، وهو العارض له يعني معقول ثان، والثالث العقلي وهو المركب منهما. إذا أخذت الإنسان بوصف الكلية، المجموع يسمى الكل العقلي. إذن عندنا اعتبارات ثلاثة: كل طبيعي وهو الإنسان والماء والذهب، ما يعرض هذا الكلي من وصف الكلية اللي هي منطقية، يعني الكلي المنطقي، ثم المجموع كلي عقلي. نعم. المسألة الثالثة في انقسام الماهية إلى البسيط والمركب. قال: والماهية منها بسيط وهو ما لا جزء له، ومنها مركب وما هو له جزء، وهما موجودان ضرورة. إذا وجد المركب حتما الجزء الذي يركبه موجود. أقول الماهية، الماهية بالحمل الشائع دائما، ركز على هذه النقطة، يعني الإنسان، يعني الماء، يعني الشمس، إما أن يكون لها جزء تتقوم منه يكونها ومن غيره، يعني مجموعة أجزاء، وإما أن لا تكون كذلك. الأول ما هو؟ هو المركب كالإنسان المتقوم من الحيوان والناطق. نعم. والثاني هو البسيط كالجوهر الذي لا جزء له. كثير من المصادق مثلا الهيولة لا جزء لها، الصورة النوعية لا جزء لها، النفس في دائرتها لا جزء لها، العقل لا جزء له، هذه جوار كلها بسيطة. وهذان القسمان موجودان بالضرورة، فإن نعلم بالضرورة وجود المركبات كالجسم والإنسان والفرس وغيرها من الحقائق المركبة، ووجود المركب هذه الكبرى يستلزم وجود أجزائه، فالبسائط موجودة بالضرورة. مسألة سهلة لا تستدعي الوقوف طويلا. قال: ووصفهما اعتباريان متنافيان وقد يتضايفان فيتعاكسان في العموم والخصوص مع اعتبارهما بما مضى. هنا لا أدخل في تعريف البسيط، البسيط هو الذي ليس له جزء وانتهى. أقسام تعريفات الأخرى هذه في الفلسفة ليس هنا. والمركب كذلك واضح، الذي له مكونات. جيد، نأتي الآن إلى الوصفين، المركب والبسيط. يقول: ووصفهما اعتباريان متنافيان، يعني إذا كنا في دائرة الجزئي لا نكون في دائرة المركب، وإذا كنا في دائرة المركب لا نكون في دائرة الجزئي، وإن كان بينهما علاقة التقوم، الجزئي يقوم المركب والمركب يتقوم بالجزئي. أقول يعني أن وصف البساطة ووصف التركيب اعتباريان عقليا عارضان لغيرهما من الماهيات، يعني مفهوم الجزء ومفهوم الكل من المعقولات الفلسفية. تقول: الماء مركب من ذرتين. إذا عندنا طبيعة ما هي، وصف التركب يعقل في المرتبة الثانية، معقول ثاني فلسفي. البسيط كالنفس، تقول النفس بسيطة، البساطة جاءت معقول ثاني بعد النفس، إذن معقولان فلسفيا. هذا معنى في دائرة الوصف. وقلت لكم المعقولات الثانية مطلقا، فلسفية، أخلاقية، فيزيائية، فلكية، أصولية، فقهية، منطقية، لا تشير إلى المتون، لا تشير إلى واقعيات، وإنما تشير إلى حيثيات. هذه الحيثيات وجودات ربطية لا هوية لها استقلالية، لا تستقل بمتن من المتون. هذه فهمها جيد، قاعدة ذهبية، وبها نعالج مشكلات فلسفية وعقدية عريضة وواسعة وخطيرة. يعني أن وصف البساطة، يعني تقول النفس بسيطة يعني غير مركبة، ليس الإنسان، الإنسان مركب من نفس وروح، من نفس وبدن، لا، النفس، النفس بسيطة، تقول النفس بسيطة، تركيب نفس موضوع والبساطة محمول. من تعقل في المرتبة الأولى؟ تقول النفس، ومن تعقل في المرتبة الثانية؟ تقول البساطة. إذن البساطة معقول ثان، من أي سنخ؟ معقول ثان خارجي يعني فلسفي. والتركيب كذلك، تقول الماء مركب، الماء معقول أولي والتركيب معقول ثان. والتركيب يعني أن وصف البساطة ووصف التركيب اعتباران عقليان، يعني مفاهيم انتزاعية نتعقلها بالعقل، لا تحكي متونا واقعية، تحكي حيثيات وهي وجودات ربطية لا هوية لها. عارضان، هذا معنى الحيثية، عارضان لغيرهما من الماهيات، كالماء كما مثلت لك، ما مركب من ذرتين والنفس بسيطة، إذ لا موجود هو بسيط أو مركب محض، فالبساطة والتركيب لا يعقلان إلا عارضان، فهما من ثواني المعقولات، يعني من المعقولة الثانية الفلسفية. إذ لا موجود هو بسيط أو مركب محض، اكتب تحتها مفهوم البساطة ومفهوم التركيب أو المركب ليس لها متون مستقلة، وإنما هي وجودات ربطية. إذ لا موجود هو بسيط أو مركب محض، يعني مستقل بواقعية مستقلة، لا، المفاهيم الثانية كلها تحكي حيثيات لا هوية لها مستقلة، وليس لها مثل مستقل، إنما هي وجودات ربطية. فالبساطة والتركيب لا يعقلان إلا عارضان، يعني حيثيات، فهما من ثواني المعقولات. دققوا جيدا في هذه البنية وهي مهمة جدا. مرة نتكلم في البعد الذهني، نخضع للنظم الذهني، نتكلم بالمعقولات والمفاهيم. مرة نخضع للنظم الخارجي، دائرة الوجود، نتكلم بالحيثيات والواقعيات. في المتون تجدون تموجا يتكلم في البنية الذهنية بلسان المعقولات، وهو قصده البنية الخارجية، فيتشوش ذهن الطالب. نعم، انظر، يقول فالبساطة والتركيب لا يعقلان. البساطة والتركيب أين؟ في الواقعيات الخارجية، الماء مركب في الخارج والنفس في واقعيتها بسيطة، لا يعقلان، يعني دخلنا إلى البنية الذهنية النظم الفهمي، إلا عارضان يعني حيثيات، فهما من ثواني المعقولات. يعني إذا جئنا إلى النظم المعرفي نقول معقولات في الرتبة الثانية، ولو كان موجودين لزم التسلسل. هذه القاعدة الذهبية التي بينها بطريقة رائعة شيخ الإشراق، أن الحيثيات إذا استقلت تسلسلت، بيناها بالتفصيل. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.